شماب وابره روحه قديش وحاضله وشريره أمين. فرصة حلوة إنه نلتقي كل مرة بمناسبة الأعياد مع الكنيسة المباركة. بشكر الأيمين على الكنيسة وبالأخص خادم الرعية أبونا برسون للمبادرة اللي عم بيقوم فيها بكل سنة، وخصوصا مبادرة أسبوع الآلام. لما يكون في محاضرات تعليمية بأسبوع الآلام لازم تعرفوا إنه هذا تقليد جدا قديم بالكنيسة. من القرون الأولى كانوا يجتمعوا المسيحيين تيتحضروا لأسبوع الآلام ليحتفلوا بعيد القيامة، وخصوصا اللي كانوا يتحضروا هن نسميهم الموعوظين، يعني اللي ما كانوا مسيحية وكانوا يتعمدوا بسبت النور. فكان خلال هالأسبوع كله الأساقفة يعملوا دروس تعليمية شرح للإيمان بالكنايس، خصوصا للموعوظين ولكن لكل المسيحيين. فهذا التقليد قديم، يعني مار كيرلوس الأورشليمي، ذهبي الفم، مار سيويريوس، كل هالقديسين عندهم عظات خصوصي لهالفترة تعليمية. فهذا التقليد انه نكفي فيه بكنيستنا لليوم، يعني بعد 1700 سنة، هذا تقليد كثير حلو ما لازم نخسره. موضوعنا اليوم عنوانه المسيح فسحنا. ويا اللي بيعرف شوي عند مار بولس بيعرف انه المسيح فسحنا، هيدي من رسالة كورنثوس الأولى لما بيقول مار بولس: لأن فسحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. لأن فسحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. شو معناته فسحنا المسيح؟ فتنسمع ذبح دغري بروح تفكيرنا إلى حمل الفصح الذي ذبح. وحمل الفصح نعرف أنه في العهد القديم بسفر الخروج، عندما أراد الشعب أن يخرج من مصر أو أراد ربنا أن يخرج الشعب من مصر، كانت العلامة اللي ربنا طلبها من الشعب أن يذبحوا حملان وحطوا علامة على أعتاب بيوتهم بدم الحمل، وهيك ملاك الموت يجوز أو يجتاز عن بيوت العبرانيين ولا يهلك أبكار العبرانيين، فقط يهلك أبكار المصريين. وكانت هالمعجزة هي اللي خلت فرعون يترك الشعب يقول له خلص روحوا حلوا عني، لأنه حتى بكره لفرعون كان قد مات. فصار الحمل هو السبب لتحرر الشعب من عبودية مصر. وبالتالي في العهد الجديد، من هو الحمل في العهد الجديد؟ إلى من كان يرمز ذلك الحمل في مصر؟ إلى السيد المسيح. طبعاً يرمز إليه أول شيء وأهم شيء على الصليب، لأن السيد المسيح هو الحمل الله، يقول عنه يوحنا الحامل خطايا العالم، حمل الله. فإذن هو حمل الله على الصليب. ولكن مار أفرام هيك بيتأمل بيقول ما كان فقط حمل الله على الصليب، هو حمل الله أكيد أن الحمل وديع. والسيد المسيح قال عن نفسه: تعلموا مني لأني أنا وديع ومتواضع القلب. فإذن الوداعة بين الحمل بين السيد المسيح. وبيقول حتى أنه السيد المسيح لأنه هو حمل الله منذ أن ولد، مشان هيك أجوا الرعاة بالميلاد كمان قدموا له حملان. وبيقول لأنه كان حابب يروح على مصر ويجيب صورة الحمل من هنيك، رمز الحمل. شفنا بمصر كان الحملان، نزل هو أهله على مصر ليجيب لنا من مصر رمز الحمل الفصح. فهو أيضا يسير بنفس طريق شعب إسرائيل، نزل إلى مصر ورجع خرج من مصر، وهو أعد لنا الخروج الجديد اللي هو خلاص البشرية كلها، ليس فقط خلاص شعب إسرائيل من فرعون، ولكن هالمرة خلاص البشرية كلها، خروجة من عبودية إبليس والخطيئة والموت وكل شكل من أشكال الشر. هيك هو حمل الله. ولما يقارن مار أفرام بين الحمل في العهد القديم والحمل في العهد الجديد، بيقول الأول هو حمل زمن، أما الحمل الآخر هو السيد المسيح هو حمل أبدي. الواحد هو حمل طبيعي، يعني حمل خروف طبيعي من الطبيعة موجود، أما الآخر فهو إلهي. يقول عند شعب مصر الحمل كان لازم يتقدم كل سنة وحملين كتار كتار كتار، أما في العهد الجديد الحمل واحد، هو حمل الله الحامل خطيئة العالم. والحمل أخيراً في العهد القديم حرر الشعب من فرعون مصر وعبوديته وشعب المصريين، أما في العهد الجديد فحررنا مثل ما قلنا من الشيطان والخطيئة والموت. هذا الحمل هو الذي كان في العهد القديم هو سر أحد الأسرار أو الرموز التي كانت ترمز إلى السيد المسيح. بيقول لنا كمان مرة أخرى فكرة حلوة، بيقول لنا لما السيد المسيح دخل إلى الهيكل، دخل إلى الهيكل عند سمعان الشيخ، بيقول معه دخلت جميع الأسرار إلى الهيكل، أي رموز العهد القديم. وعندما صلب السيد المسيح الأسرار اللي كانت تجمعت بالهيكل مع لحظة موت السيد المسيح عندما قال السيد المسيح قد تم، يعني تمت كل الرموز، الحمل شو كان يرمز شو كان يعني وكل الرموز الموجودة في العهد القديم تمت عندما قال السيد المسيح قد تم، وانشق حجاب الهيكل وجميع الرموز اللي كانت جوا خرجت للقاء الحقيقة اللي اجت بالسيد المسيح. بيقول كان في لقاء بين الرموز والحقيقة، رموز العهد القديم والحقيقة اللي اجت في العهد الجديد، كان في لقاء قبل لقاء الصليب وقبل ما تخرج هالرموز كلها وتتحقق بصلب السيد المسيح، كان في لقاء بينه وبين السيد المسيح في العلية. بيقول هنيك بالعشاء السري صار في لقاء بين الرموز اللي هو حمل الفصح اللي أكلوا التلاميذ مع السيد المسيح وبين السيد المسيح. بقول شو هالعجيبة، حمل عم يأكل حمل، طبعا حمل اللي هو السيد المسيح عم يأكل حمل الفصح، حمل في داخل حمل. وبيقول شو هالعلية، شو صارت هالمكان الكبير. بقرأ لكم شيء هيك حلو من مار أفرام كيف يوصف فيه علية اللي اجتمع فيها السيد المسيح وأكل فيها الفصح مع تلاميذه. بيقول طوباك أيها المقام، العلية اللي هي اليوم دير مرمرقس بالقدس، والطباق أيها المقام وأيها المكان، ما رأى إنسان ولن يرى ما رأيته أنت، شيء أنت كنت شاهد عليه، رأيت ربنا وقد صار المذبح الحقيقي والكاهن والخبز وكأس الخلاص. المسيح هو المذبح والكاهن والخبز وكأس الخلاص، هو وحده يكفي الجميع ولا يستطيع آخر أن يكفيه، التقدمة والحمل، الذبيحة والذابح، الخبز، الحبر والمأكل. بيقول طوباك أيها المقام، فيك التقى خروف الفصح بخروف الحق، فدخل السر المتعب، شوف شو حلوة هالصورة، فدخل السر المتعب واستراح في الحضن المريح وانتهى فيه، اللي هو ارتاحوا بقى الخرفين، ما بقى في ذبائح 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 كل سنة وينذبح. دخل السر المتعب واستراح في الحضن المريح وانتهى فيه، طوبى لمنزلك الذي فيه صنع ذلك الفصح الذي لم يسبق له مثيل، إذ فيه سلم الحمل الزمن سلطانه ودفعه إلى حمل الله. مشان هيك المسيح هو فسحنا، الحمل الجديد الحامل خطايا العالم. هلا الحمل هو تفسير لكلمة فسحنا، ولكن فسحنا إلى معنى تاني بالعبران. شو معناتها الفصح؟ العبور، ومأخوذة من كلمة حتى إذا بدنا نقربها شوي للهجتنا من الفشخة، فسخة من العبر لليوناني باسخا يعني الفشخة العبور. باليوناني كلمة باسخا اللي تقابل الفصح بالعبرية تعني أيضا الآلام، وبالتالي نحن في عبور بألم. العبور عم نحكي عنه عبور بألم، تعذب الشعب العبراني لما خرج من مصر في عبور بألم، حتى مع السيد المسيح موت وقيامته هي فسق لأنه هي عبور، ولكن هو فصح أيضا فرح، مثل ما بتعني الكلمة بالسرياني، لأنه كلمة فصحه بالسرياني هي بتعرف السرياني معناتها الفرح. إذن هو عبور بألم وفرح. كيف بتصير عبور بألم وفرح مع بعضهم؟ سيد المسيح أعطينا مثل عنه بالإنجيل، الحياة الجديدة، الولادة. بيقول المرأة عندما تلد تتعذب تتألم، ولكن تنسى ألمها لما تشوف المولود تبعها. هيدا هو الألم والفرح نفس الوقت، لأنه هي مرحلة اجتياز عبور، ما نقطع بهذا الألم، ولكن بنعرف أنه بآخره في فرح. وهذا هو الفصح، معنى الفصح، وهذا هو أساس حياتنا المسيحية كلها. نجتاز باضطهادات بألام إلى آخره، ولكن بنعرف أنه نهايتها هي القيامة، الفرح مع السيد المسيح. كيف بنعرف أنه موت وقيامة السيد المسيح هو الفصح؟ نقرأ مثلا بمقدمة العشاء الأخير بإنجيل يوحنا، الإنجيل بتسمعوه بخميس الغسل. وأما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى أبيه، لينتقل من هذا العالم إلى الأبي. فإذن هذا هو عبور السيد المسيح، انتقال من هذا العالم عند الآب، يدخل في المجد. هذا فصح السيد المسيح، العبور تبع السيد المسيح. في ذلك العشاء اللي بنسميه العشاء الأخير أو العشاء السري، والخميس بنسميه خميس الفصح أو خميس الأسرار. شو صار من أحداث في ذلك العشاء، في ذلك اليوم؟ شو صار من أحداث بين هذيك العشاء؟ شو صار؟ في عنا غسل الأرجل، وفي عنا إعطاء جسده ودمه للتلاميذ تحت علامات الخبز والخمر، تأسيس الإفخارستية، غسل الأرجل، الإفخارستية، وأيضا ما لازم ننسى أيضا الوصية الأخيرة اللي أعطاها السيد المسيح يلي بنقراها بإنجيل يوحنا. الوصية الأخيرة اللي عم يعطيها الإنسان لما يكون حس إنه ساعته إجت ليخرج من هذا العالم، بيجمع حده اللي بيحبهم، بيوصيهم وصيته الأخيرة. وعندنا في ذلك العشاء أيضا الوصية الأخيرة تبع السيد المسيح اللي أوصى فيها التلاميذ، نقراها بإنجيل يوحنا بالتفصيل، يعني فيها أربع إصحاحات، الإصحاح 13 للإصحاح 17، حتى خمس إصحاحات فيها نقول. هل أحداث كلها الكنيسة بهيك نهار بخميس الفصح شو بتحتفل؟ بطقوس، في غسل الأرجل، شو في كمان؟ القداس الصبح، القداس الصبح في القداس وغسل الأرجل، اثنيناتهم موجودين يعني الاثنين. وكمان أيضا في تقليد شو بيعملوا إذا بتعرفوا؟ لا، نهار الخميس تحديدا القربان، إلا المي بيعملوا مسحة مرضى خميس، بيعملوا كمان اعترافات، بتعرفوا اعترافات، حتى اللي ما بيتناول بحياته نهار خميس الفصح بيروح بيتناول، بيعترف وبيتناول، في اعترافات. وايضا في تقديس ميرون بتاريخ الكنيسه كانوا يقدسوا ميرون كمان بنهار خميس الفصح، وهيك بالطقس بيقول بيتقدس بهذا النهار. هلا لانه طقس طويل صاروا طقوس كتار، صاروا يعملوه مرات بغير ايام السنه، بس اساسه لازم يكون بخميس الفصح. فعم تشوفوا شو في طقوس بالكنيسه. سؤالنا هو شو علاقه هالطقوس يلي الكنيسه مرات بتسميها اسرار بالتسميه خميس الاسرار؟ هل لها علاقه هالتسميه خميس الاسرار بهالطقوس، بخدمه غسل الارجل، بالافخارستيه، ب الميرون، بالاعتراف، بغيرها من الطقوس؟ هل الأسرار السبعة يلي بتسمعوا عنه إلهم علاقة بشيء بخميس الأسرار؟ هيدا قلب موضوعنا، هل في علاقة بين خميس الأسرار والأسرار السبعة؟ والخلاصة رح ضوي عليها من هلأ شوي، إنه كل الأسرار التي تعملها الكنيسة أصلها بخميس الغسل بمعنى بطريقة ممارستها، لأن السيد المسيح استعمل طرق رمزية علامات في خميس الغسل، ولكن أصل زي ما نقول وتكوينه هو من خلال موت وقيامة السيد المسيح اللي هي أساس الخلاص، وهالأسرار كلها هي وسائط للخلاص، وسائل للخلاص. هذا الشيء اللي بيجمعها مع خميس الغسل، مع موت وقيامة السيد المسيح، مع الخلاص الفداء. هلا رح نشوف كيف شوي بشوي.
حتى نشوف أبونا كيف إنه ربنا بدل الطقس اليهودي، حوله للطقس على ما يرتبة ملكيصاد.
100%. إنه
صار في تحويل، صار في تغيير في ال.
هذا الإتمام لما أتم سيد المسيح الرموز العهد القديم أتمه، وفي بعض الرموز مثل ما نقول كمله، يعني وصله لغايتها هدفها. كان مثلا تقدم ذبائح دمويه، هلا عرف الانسان انه ما بقى مطلوب ذبائح دمويه، ولكن المطلوب انه القربان الخبز والخمر اللي هن يشيران الى حياه سيد المسيح المبذوله من اجل العالم. هلا رح نشوف بالافخارسيه لما نفوت فيها شوي رح نحكي كلمتين عنها. فاذا هل هناك من علاقه بين ما نسميه في الكنيسه الاسرار السبعه وبين خميس الاسرار؟ لازم نعرف انه الاسرار تعديناهم سبعه شغله اجت بتاريخ الكنيسه، مش من بدايه الكنيسه، اجت مع تاريخ الكنيسه، عدت الكنيسه في وقت من الاوقات الاسرار السبعه. ولكن من يومها بالكنيسه في معموديه وفي ميرون وفي افخارستيه وفي مرضى وفي اعتراف من البدايات، ولكن تنعدوا سبعه هيدا بمراحل بتاريخ الكنيسه. الاساس في السر، إذا ما نعرف ما هو السر، بتقليدنا السرياني كنا العلامات الحسية اللي نستخدمها بهذه الطقوس، يعني المي بالمعمودية والزيت بالميرون والخبز والخمر، هو اللي كنا نسميهم الأسرار. بالقداس لليوم يلي تسمعوا بالقداس قبل تناول هذه الأسرار المقدسة اللي هن الخبز والخمر، فإذا الأسرار بالجمع هن الخبز والخمر، هن هالعلامات يلي بيصيروا جسد ودم السيد المسيح. ولكن بالتعريف ايضا الكنسي فينا نقول السر هو العمل المقدس الذي يتم بواسطه العلامات الحسيه عم نحكي عنها، وفيه تنقل النعمه غير المنظوره بقوه حلول الروح القدس الى اخره الى المؤمنين الذين يقتبلون هذا السر بايمان. هل هناك فإذا من علاقة بين خميس الأسرار وهذه العلامات الحسية؟ خلينا نجي للأحداث اللي صارت في خميس الأسرار. الغسل، غسل الأرجل. نحن ما عندنا طقس نسميه سر غسل الأرجل، في عندنا غسل الأرجل يلي بنعمله فقط في خميس الأسرار، ومأخوذ من القصة اللي تعرفوها بإنجيل يوحنا، بيقول إنه سيد المسيح قام عن العشاء، خلع ثيابه، ائتزر بمنديل، وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. وحين وصل إلى سمعان قال له: هل أنت يا رب تغسل رجلي؟ قال له: ما أنا فاعله الآن، كمل. قال له: ما أنا فاعله الآن، أنت لا تعرفه، ولكن ستدركه بعد حين. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. هذا الحوار. بعدين بجاوبه السيد المسيح: إن لم أغسلك ليس لك معي مصير. قال له: لا فقط يدي ورجلي، بل رأسي وجسمي أيضا. وقال له السيد المسيح: الذي اغتسل، الذي استحم يتحمم، لا يحتاج إلا إلى غسل قدميه، لأنه كله طاهر، ولكن أنتم لستم كلكم طاهرين. لأنه كان في بيناتهم مين؟ يهودا، ما كان كلهم طاهرين. هلا لما نحضر خميس الغسل عادة الكهنة والجلدين على شو بيوعظوا؟ الأمثولة على شو بتكون دايما؟ على التواضع، كيف السيد المسيح بتواضع غسل أرجل التلاميذ. وهذا درس التواضع السيد المسيح نفسه بيشدد عليه لما يقول لهم للتلاميذ: أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم تدعوني السيد والمعلم، وحسنا تفعلون لأني أنا كذلك. وبيقول لهم: فإن كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم فيجب عليكم أنتم أيضاً أن يغسل بعضكم أقدام بعض، فقد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا أنتم أيضاً ما صنعت إليكم. هذا درس في التواضع، في الخدمة، في التضحية. ولكن بطرس عندما تمنع وما أراد أن السيد المسيح يغسل له رجليه كان عم بيقول هذا الشيء أيضاً من باب التواضع. فليش أكل بهدلة؟ إذا هو عم بيتواضع والسيد المسيح بده يعلمه التواضع، ليش آخر شيء أكل بهدلة؟ لأنه ظاهر فيه بالموضوع شيء أبعد من التواضع. هذا رح نعرف شو هو هالشيء الأبعد من التواضع. أمثلة التواضع كمان موجودة بإنجيل لوقا، إذا بنقراها بإنجيل لوقا بيقول على العشاء الأخير ما في غسل أرجل في إنجيل لوقا، فقط في إنجيل يوحنا. ولكن بإنجيل لوقا بيقول للتلاميذ، بيقول لهم أنتم تعرفوا أن رؤساء الأمم يسدونها والأقوياء يتسلطون عليها، وأما أنتم فلا يكن فيما بينكم كذلك، بل من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادما. يعني نفس الأمثلة موجودة أيضا في إنجيل لوقا، ويبدو أن هالأمثلة كانت صعبة لأن السيد المسيح كررها بحياته. كم مرة تخانقوا التلاميذ فيما بينهم من هو الأول ومن هو الأعظم إلى آخره. حتى في مرة بيجوا يعقوب ويوحنا عند السيد المسيح بيقولوا له نريد منك أن تصل عندنا كل ما نريد. قال لهم خير، شو بدكم؟ قال أن نجلس الواحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. شو بيكون جواب السيد المسيح؟ هل تستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها وأن تعتمدا بالمعمودية التي أنا أعتمد بها؟ قال لا نستطيع. قال الكأس التي أشربها ستشربانها والمعمودية التي أعتمد بها ستعتمدان بها، ولكن الجلوس عن يميني وعن يساري فليس معطى إلا للذين أعد لهم. شوف كيف أنه جوابه على هالتكبر كان جواب السيد المسيح من خلال دعوته أنه يقول لهم تيشربوا الكأس التي هو يشربها. شو هي الكأس التي هو شربها؟ هي الصلب، الموت، والمعمودية أيضا اعتمد بدمه على الصليب، هي معمودية السيد المسيح. فإذا اشتراك بموت السيد المسيح يعني تقبلوا أن تموتوا مثل. فإذا الكأس هي اشتراك في الفداء، في الخلاص، في موت وقيامة السيد المسيح، الأوكارستية. والمعمودية هي أيضا اشتراك في موت وقيامة السيد المسيح. مربولوس بإذننا أليست كأس البركة التي نباركها هي الشركة في دم المسيح؟ كأس البركة التي نباركها هي الشركة في دم المسيح. إذن بالإفخارستية نشترك، هي كتير مهم المصطلح، الموت وقيامة السيد المسيح. بالمعمودية أيضا ما بيقول مربولوس دفننا معه في المعمودية كي نقوم معه ونسلك في جدة الحياة. دفننا معه بالمعمودية للموت لنقوم أيضا معه ونسلك في جدة الحياة، بروميا فصل 6. إذن الإفخارستية والمعمودية تيناتهم اشتراك في حدث الخلاص، في موت وقيامة السيد المسيح. طيب هل بغسل الأقدام في هالفكرة اشتراك في موت وقيامة السيد المسيح؟ نعم، وفي ترابط بين غسل الأقدام وبين ما هو موت وقيامة السيد المسيح. كيف؟ لما الإنجيل بيقلنا أن السيد المسيح خلع ثيابه بدكم ثم أخذها ولبسها، أو وضع إذا بدكم ثيابه تحديدا بإلنا ثم أخذها، نتذكر بنفس إنجيل يوحنا لما يقلنا الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وتيجي يحكي على حياة السيد المسيح بيقول لي حياة، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها. فهذا الشيء بيرجع بيقوله لما نحكي عن ثيابه بالعشاء بنقول وضعها ثم أخذها، يعني هالحركة أن يتجرد من ثيابه من نفسه إذا بدكم فيها إشارة إلى موت السيد المسيح. بتقولوا لي يمكن شوي زيادة. تذكروا أيضا الاقتزار بالمنديل، لأن اقتزار بالمنديل نفس إنجيل يوحنا، بآخر إنجيل يوحنا لما نحكي على بطرس بيقول له أنت لما كنت شاب كنت لحالك تقتزر تتمنطق، أما لما شخت فآخر يمنطقه ويشد لك المنديل. فإذن هيدا آخر حياتك أنت، يعني لما تروح أنت على الموت سوف يقودك آخر إلى الموت، يعني حتى الوزرة هي كمان فيها إشارة إلى هذا الموت. ولما يقول له أيضا لبطرس ما أنا فاعله الآن لن تفهمه، ستفهمه بعد حين، لا تفهمه الآن ستفهمه بعد حين. أمتى هو هذا الحين؟ هو على بالروح القدس وعلى الصليب، لما تشوف أنه تم على الصليب أن السيد المسيح بذل نفسه كله، ليس فقط خدمة وضيعة مثل هاي ولكن تواضع حتى الموت، موت الصليب تواضع الكبير، عند ذاك تفهم هذا الأمر. الشيء المهم كمان هو قول السيد المسيح لبطرس إن لم أغسلك ليس لك معي نصيب، خطيرة، إن لم أغسلك لن يكون لك معي نصيب، يعني تحرم من نصيب، مثل ما قال له مرة لنيقوديموس إن لم يولد إنسان من فوق لن يقدر أن يدخل ملكوت السماوات، يعني يحرم من ملكوت السماوات. هيدا إذا ما كان معك نصيب معي، يعني منا مجرد تواضع وغير تواضع. شو هدفها طبعا؟ لأنه بطرس كان بده يمنع السيد المسيح من هذا التواضع، يعني بطرس ما كان بده السيد المسيح بمعنى آخر أن يموت على الصليب. كم مرة قال له السيد المسيح لبطرس، قال له مرة سمعت أنه من الإنسان سوف يسلم إلى أيدي، أو رح تعرفوا أنه من الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس ويسلبونه يموت إلى آخره، بقول له حاشا لك يا رب. بطرس ما بيقبل، ما بده الصليب، بده المسيح الممجد، المسيح الملك القائد إلى آخره، ما بده الصليب. فعندما يرفض أنه يغسل له رجليه وراها أنه أنا أرفض أن تموت على الصليب، ومشان هيك بيقول له إذا بترفض التواضع، هذا التواضع تواضع الصليب، ليس لك معي نصيب. إذا لا تؤمن أنت، لا تسلم، ليس لك معي نصيب. فلازم يكون في تسليم بموت وقيامة السيد المسيح بإيمان. وهون ساعتها بطرس بيقول له ليس فقط يدي ورجلي لكن رأسي. قال له السيد المسيح من اغتسل لا يحتاج، ومن استحم لا يحتاج إلى غسل إلا إلى غسل قدمين. شو أهمية القدمين؟ هون ننتقل. فإذا الغسل شفنا كيف إنه في له رابط مع المعمودية، فإذا المعمودية هي اشتراك في موت وقيامة السيد المسيح، حتى مرقس بسمينا المعمودية غسل الميلاد الثاني، غسل المعمودية هي غسيل، فإذا غسل الأرجل يشير إلى هذه المعمودية. طيب غسل الأقدام فقط، يقول يحتاج فقط إلى غسل قدمين، ليش؟ لا، القدمين مش للتواضع، بده يغسل القدم طريق، يعرف الطريق، يعرف الطريق. ليش؟ لأن الإجرين هن بتمشي على الطريق، بيدلوا على الطريق. هلا بيقول له بيتحمم كله، أكيد ما بحاجة إلى حمام صغير، بمعنى في يعني فهمه بمعنى تاني إنه اللي بياخذ معمودية لم يعد بحاجة إلى الطقوس اليهودية تبع الاغتسالات، اوكي، ما انه بحاجه لغسل، يعني ما انه بحاجه لا للطقوس اليهوديه ومعموديه يوحنا وغيرها توضي، ما عنده حاجه لهذا الشيء الا الى قدمين. هلا القدمين بيردونا شوي الى سفر التكوين، بيردونا الى ادم وحواء وتلك القدم اللي مشيت نحو واجت الحيه نشرت سمع على تلك القدم. نعرف شو بتقول ساعتها الكلمة للحية، الكلمة الإلهية، إنه على العقب الذي سوف يدعس رأس الحية، الا انت تصيبين عقبه وهو يدوس راسك. فاذا القدم بترجعنا لهنيك، بترجعنا لصفر المزامير لما يقول لا يدع رجلك تزل، بطأ الافعى والثعبان ولا يدع رجلك تزل. فاذا نفهمها وهيك شرحوها اباء الكنيسه انه بعد المعموديه ليس هناك حاجه الى حمام كامل معمودية تانية، ولكن من يخطئ من يزل بحاجة فقط إلى غسل قدميه، إلى غسل من نوع آخر اللي هو غسل التوبة، عندما يغسل الإنسان نفسه بدموع التوبة، لم يعد بحاجة إلى معمودية ولكن بدموع التوبة. وهم نشوف كيف أنه التوبة والاعتراف بيدخلوا معنا من ضمن خميس الأسرار من خلال غسل القدمين. هلا مار أفرام عنده تفسير ثاني لغسل الأقدام، بيقولنا يهوذا كان مثل القدمين بجسم الرسل، أو مش القدمين حتى، هو الغبرة العلقانة على أقدام الرسل. ليش؟ لأنه بسلسلة الرسل لما يحطوها بالأناجيل دائما اسمه ليهوذا، لما اختار الـ 12 سنة اسمه ليهوذا آخر واحد من الـ 12، فصار هو مثل الغبرة العلقانة بإجرين التلاميذ. قال السيد المسيح لما إجا غسل طلع يهوذا برا، غسل لهم ارجل التلاميذ ليطلع لهم يهوذا ويفصلوا عن الرسل. طيب سر شايفين المعموديه والاعتراف. نجي الى القربان المقدس. القربان حكينا عنه كيف السيد المسيح هو الحمل الذي اعطى نفسه، بذل نفسه. عندما اعطى السيد المسيح جسده ودمه للتلاميذ تحت شكل الخبز والخمر، الجسد والدم هن كناية عن حياته، كناية عن حياته للسيد المسيح المبذولة من أجل العالم. يعني أعطى حياته، جسده نفسه وكل شيء، أعطى ذاته، أعطى نفسه للتلاميذ. وعندما نشترك بالقربان المقدس نشترك مع السيد المسيح، مع ذات السيد المسيح. فإذا ما في إذا بتكون كتير شرح، نحن بحاجة لكتير شرح، افهم أنه عندما نأكل الخبز والخمر نحن نشترك بجسد ودم السيد المسيح ونشترك بحياته، يصير عندنا شركة معه في حياته. هذا الشيء واضح بالنسبة لخميس الأسرار. نجي إلى الميرون اللي كنت عم بحكي عنه. أيضا الميرون هو عطية الروح القدس. ليس هناك من مكان تكلم فيه السيد المسيح بوضوح عن الروح القدس أكثر من كلامه عن الروح القدس في العشاء الأخير. أوضح مكان لما يقول له سوف أطلب من الآب أن يرسل إليكم معزٍ آخر، الروح المعزي، روح الحق الذي لا يعرفه العالم ولكن أنتم تعرفونه لأنه ثابت فيكم. فإذن الروح القدس، الروح المعزي الذي تكلم عنه السيد المسيح في العشاء الأخير، هو كمال عطايا الروح القدس تمنح من خلال الميرون المقدس. فإذا في رابط بين الشغل، ثاني شيء الميرون عندما يعطى للتثبيت، يقول ختم الروح القدس في شيء يثبت. وكمان في العشاء الأخير السيد المسيح كثير حكي عن الثبات لما قال أثبتوا فيا وأنا فيكم، وعطي مثال عن هالثبات شو؟ الكرمة والأغصان، كمان هذا الثبات. وسبب آخر أيضا ليش الميرون نحتفل فيه بهالأيام، نعرف قصة الخاطئة اللي إجت على بيت سمعان الأبرص ومسحت رجلي السيد المسيح بالعطر بالزيت. وشو بيقول السيد المسيح عن ذلك الحدث؟ بيقول اتركوها لأنها فعلت ذلك استعدادا لدفني. فإذا بالميرون كمان عنا نوع من هال الشركة بموت السيد المسيح. أوكي؟ نحن الميرون ما بنعطيه إلا مع المعمودية سوا، يعني مشترك مع المعمودية. نجي للزواج. هل هناك رابط بين سر الزواج بالكنيسة وبين هل موت وقيامة السيد المسيح أو الفداء؟ طبيعي فيه. عندما يعطي السيد المسيح للتلاميذ مثل ما قلت جسده ودمه، هو يبذل نفسه عن التلاميذ. وبالزواج أيضا عندنا نفس الصورة، أن الرجل يجب أن يبذل نفسه عن امرأته. ها هذا بيقولها مار بولس بكل وضوح. شو بيقول مار بولس؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه دونها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. تطهير، غسل الماء، بذل النفس، هذا الشيء كله بالزواج. وقت يجي بالآخر رجع بقول مار بولس هذا السر عظيم وإنما أقول ذلك في المسيح والكنيسة. كيف إنه السيد المسيح أثبتكن عقد زواجه مع الكنيسة من خلال موته على الصليب. عندنا ترتيلة حلوة بالسريانة بيقول بطقس الإكليل لو ممسوم غسلوا أخوذه خيرته دمخرهم بخره هو مخموم من ضم كل ملم. يعني ترجمتها ما شفنا عرس مثل هالعرس، كيف لما واحد مقتول عم يخطب خطيبته عم يتزوج زوجته من خلال هالعرس فيه دم اللي هو عرس الصليب لما السيد المسيح بذل نفسه. فإذا فينا نشوف كمان أيضا أساس الزواج في عمل الخلاص وبذل الذات عند السيد المسيح. طيب بيجي إلى مسحة المرضى. نحن نعرف أن السيد المسيح في هذا العشاء الأخير هو في نهاية حياته، على مشارف نهاية حياته، والسيد المسيح يظهر بصورة بشرية طبيعية جدا، ويظهر كيف أن الإنسان عندما يصل إلى هذه المراحل اللي فيها بيضعف جسده، ممكن حتى المرض يأثر عليه. هلأ السيد المسيح بيقول عنه بسفر إشعياء عن ساعة صلبه بالتحديد، بيقول لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، مزدرى ومتروك من الناس، رجل أوجاع وعارف بالألم، ومثل من يستر الوجه عنه مزدرا فلم نعبأ به، لقد حمل هو آلامنا واحتمل أوجاعنا فحسبناه مصابا مضروبا من الله مذللا. فيكم تشوفوها بصورة الإنسان عندما ينازع في نهاية حياته، وهذا الشيء السيد المسيح أخذه حتى هالحالة الإنسانية أخذ السيد المسيح. سن الزيتون نفسي حزينة حتى الموت. شو اللي عم نتعلمه من السيد المسيح بالنسبة لهالحالة؟ لما يوصل الإنسان لهالحالة، الدرس اللي عم يعطيه السيد المسيح إنه يجب أن تعيش هذه الحالة بالصلاة. صلى السيد المسيح إلى أبيه لما طلب من الآب، صلى إلى الآب بالعشاء الأخير أن ارفع عني هذه الكأس ببستان الزيتون، قبل ما يطلع إلى بستان الزيتون حتى في العشاء الأخير لما صلى من أجل تلاميذ، لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم في العالم ولكن تحفظهم من العالم إلى آخره من الشرير. إذا يصلي في نهاية حياته، صلى في بستان الزيتون على الصليب أيضا، إلهي إلهي لماذا تركتني، من المزامير، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. فإذا الإنسان بنهاية حياته ماذا يستطيع أن يفعل؟ يستطيع أن يصلي. السيد المسيح عندما أخذ حالة الإنسان يلي وصل إلى هذه الحالة علمنا ما هي كرامة الإنسان، إنه حتى الإنسان الذي لا يبقى له منظر ليشتهى و و و كل هالحالات اللي حكي عنها إشعياء، يبقى الإنسان ذو كرامة وبيبقى له كرامته البشرية التي لا تنزع عنه، لازم الإنسان دائما يحترم. نجي إلى السر الأخير اللي هو سر الكهنوت، وهون بالتحديد على الكهنوت الخاص، لأنه السيد المسيح على العشاء الأخير كان فقط مع الاثناش، كان قاعد فقط مع الاثناش، ولما يعطيهم الوصية وبيعطيهم جسد ودمه بيقول لهم اصنعوا هذا لذكري، عم بيقول للاثناش ما عم بيقول لكل العالم. هون في تأسيس للكهنوت الخاص. وبالتالي السيد المسيح في ذلك العشاء عندما أسس الإفخارستية أسس معها الكهنوت، لأنه هو قدم جسده ككاهن وهو أيضا الذبيحة، وأعطى هذه الوصية لكي يصنعها التلاميذ من بعده. في هذا الإطار بتصير وصية السيد المسيح عن التواضع إلى معنى كبير، لأنه ما وصل التواضع لكل الناس عموماً في هذا الموضوع لما أعطى الدرس بغسل الأرجل. وصل التواضع طبعاً لكل الناس هذا مطلوب أمر مطلوب منه، ولكن بالأخص للكهنة، بالأخص للي بده يخدموا هذاك الدرس لأنه درس التواضع بالأول هو لخدام الكلمة لأعطاه السيد المسيح، هذا لازم ننتبه له. أوكي، هو درس لكل العالم وبالأخص للكهنة. فإذا الشرط الأول في الكهنوت هو الخدمة بالتواضع. السيد المسيح يحكي عن لا، والسيد المسيح لما حكي على هذا الشيء طبعا هو أول شيء ما بيعطي دروس لغيره لأنه هو طبقها على نفسه، لأنه هو شبه نفسه بالخادم وقال له مين أعظم، اللي قاعد عم يأكل ولا اللي عم يخدم؟ طبعا قاعد عم يأكل. أما أنا بينكم فكالذي يخدم، يعني عمل نفسه آخر الكل في الخدمة. هي كل واحد مطلوب منه، بس أنا قصدي بالعشاء الأخير لما أعطي هالوصية بهداك النهار كان عم يتقصد يقول بالعلامة إنه للكهنة، الكلام للكهنة هو أساسا. لكن كمان أيضا هناك تلميح آخر لموضوع الكهنة بحديثه لبطرس لما يقول له ليس إذا لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب. إحنا نعرف هيك لمحة صغيرة من العهد القديم إنه عندما قسم شعب إسرائيل أرض إسرائيل على الأسباط كل سبط أخذ شقفة من الأرض، إلا سبط واحد ما طلع له ولا أرض ولا نصيب في الأرض ولا ميراث. مننا لاويين، لأن نصيبهم هم هو الرب، بيقول لأن نصيبهم هو الرب. التلاميذ فإذا ما عندهم بالنسبة للاويين هن بدك ما عندهم ميراث أرضي، لأن نصيبهم هو سماوي هو الرب. التلاميذ أيضا يجب أن يكون نصيبهم هو فقط يسوع المسيح، مثل ما اللاويين كانوا محسوبين نسبتهم على ربنا، أيضا التلاميذ قال عنه السيد المسيح ليسوا من العالم، أنتم لستم من العالم. يقول للمسيحيين عموما بمعنى، وبمعنى خاص للتلاميذ الخدام الكهنة، يعني بده يصيروا كهنة وأساقفة المستقبل، إنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. وبيقول بصلاته للآب كرسهم بالحق، إن كلمتك حق، كما أرسلتني إلى العالم فكذلك أنا أرسلتهم إلى العالم، وأكرس نفسي من أجلهم ليكونوا هم أيضا مكرسين بالحق. بتشوفوا كيف أنه السيد المسيح كرس نفسه قبل الآلام مثل الذبيحة كانت تكرس. وهيك بنشوف أيضا الدليل التالي على الكهنوت، أنه في العهد القديم عندما كانوا الكهن يكرسوا كانوا في البداية مثل ما قال له ربنا لموسى، أول شيء بتطهرهم بتغسلوا، وصار غسل الأقدام زبطكم إشارة لهالتطهر قبل البدء بالخدمة في الكهنوت. يعني مطلوب التواضع ومطلوب أيضا الطهارة، طهارة النفس، طهارة الفكر، طهارة النوايا، التطهارة مطلوبة من الكهنة. كل هالدروس بطرس ما نسيها، بطرس الرسول تعلم دروس من العشر الأخير. اسمعوا شو بيقول برسالة، بيقول فالشيوخ الذين بينكم أعظهم أنا الشيخ مثله والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد الذي يوشك أن يتجلى. ارعوا قطيع الله، يعني ارعوا قطيع الله الذي وكل إليكم، واحرصوه طوعا لا كرها لوجه الله، لا رغبة في مكسب خسيس بل لما فيكم من حمية، ولا تتسلطوا على الذين هم في رعيتكم بل كونوا قدوة للقطيع. كلام قال له إياه السيد المسيح العشر الأخير، رجع يقوله بطريقته، لا تتسلطوا على الذين هم في رعيتكم بل كونوا قدوة للقطيع، ومتى ظهر راعي الرعاة تنالون إكلينا من المجد لا يذبل، واعتذروا، شوف كلمة المئزر واعتذروا، واعتذروا جميعا ثوب التواضع في معاملة بعضكم لبعض. كل الكلمات اللي قطعوا معنا هلا بحديثنا، شوف كيف بطرس عم بيلخصهم كلامه برسالته الأولى. خلاصة، خلاصة موضوع. فإذن ما يجمع خميس الأسرار بالأسرار؟ المعمودية لا، يعني لا شك أنه هناك رابط بين المعمودية وغسل الأقدام والنصيب مع السيد المسيح، أن يكون لنا نصيب معه أي بموته وقيامته. نفس الشيء فينا نقوله عن الأفخارسية، هي شركة بجسد ودم السيد المسيح بحياته المعطاة من أجلنا. الميرون المقدس هو الذي يعطينا نعمة السير في هذه الحياة الجديدة اللي أخذناها من السيد المسيح. التوبة أيضا مشاركة بموت وقيامة السيد المسيح. تعرفوا مثل ابن الضال عندما قال في نفسه أقوم وأذهب، كان راح مات بالخطية، قال أقوم. فإذا التوبة هي قيامة. بقول بيه لما يرجع بقول إن ابني هذا كان ميتا فعاش. شوفوا كيف إنه التوبة هي أيضا موت وقيامة مع السيد المسيح. هيك حتى لما نسجد بالقداس السجود أو بالصلوات عفوا، لما نسجد سجودنا هو أيضا مثل دلالة على موت وقيامة. الخطيئة أسقطتنا، أما نحن فنقوم، نقوم ننتصر، ولكن نعبر أيضا عن إيماننا بالقيامة الأخيرة. الزواج حكينا عنه أيضا، كيف أنه السيد المسيح آدم الجديد تزوج مع الكنيسة حواء الجديدة على خشبة الصليب، عمل لها العرس، وعندما خرج منه دم وماء، طبعا فينا نشوف فيهم الإفخارسية بالدم والمعمودية بالماء اللي هن أساس حياة الكنيسة بكونه الكنيسة، ولكن فينا أيضا نجد فيهم مثل ما شاف مار يعقوب أيضا اتحاد زرع الرجل بالمرأة، المي من الرجل والدم من المرأة، ومنهم تولد حياة جديدة، ومن جنب المسيح ولدت الكنيسة وحياة المؤمنين الجديدة. الكهنوت شفناه أيضا كيف أنه السيد المسيح سلم التلاميذ الكهنوت بالعشاء الأخير، أما مسحة المرضى اللي هي لشفاء النفس والجسد فينا نعرف أنه هي أيضا تشدد على الإيمان بالشفاء وعلى الصلاة في اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان مثل ما عمل السيد المسيح. ونعرف نحن كمان كيف أنه استعدادا لعيد القيامة بطقس السرياني كل أحد الصوم عندنا معجزات شفاء، معجزات شفاء كلها تحضر لحدث شفاء البشرية كلها من مرضها الأخطر اللي هو مرض القتل. شكرا لك.